نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو القصص القرآني بما فيه من عظات وعبر. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الجزئية الأخيرة في مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي المتعلقة بالاحتساب على الوالدين. وقلنا أنه ينبغي على المسلم أن يتقيد بالدليل ويدور معه حيث دار، أما أنه يعمل بالدليل في مكان ويترك الدليل في مكان فهذا دليل عياذا بالله على اتباع الهوى. وقلنا أن القصة التي من خلالها تطرقنا إلى مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي قصة أصحاب السبت، وهي التي بدأها ربنا عز وجل بقوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إلى آخره. اليوم إن شاء الله سنأخذ قصة أخرى جاء ذكرها أيضا في كتاب الله عز وجل وأيضا في سورة الأعراف من الآية 75 بعد 100 الأولى حتى الآية 77 بعد 100 الأولى، وهي المبدوءة بقوله عز من قائل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب تسمع فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. الآيات من سورة الأعراف. اتفق أهل العلم على أن هذا المثال الذي ضربه ربنا عز وجل في هذه الآيات هذا مثال أو مثل لعالم السوء، مثل ضربه ربنا عز وجل لعالم السوء. وإن كان هذا الذي قصه علينا ربنا عز وجل هو صورة حية لرجل من بني إسرائيل كما اتفقت على ذلك كلمة جميع المفسرين، رجل سيأتي ذكره ووصفه وما الذي حدث له، يبقى بناء على ذلك نحذر غاية الحذر أن يكون فينا شبه من عالم السوء. من هو عالم السوء؟ الذي يعلم ولا يعمل أو يتكلم بخلاف ما يعلم، هذا هو عالم السوء. وشبهه ربنا عز وجل بأخس خلقه قال فمثله كمثل الكلب. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله ضرب الله تعالى المثل لهذا الخسيس الذي آتاه آياته فانسلخ منها بالكلب، ده كلام الشنقيطي، ولم تكن حقارة الكلب مانعة من ضربه تعالى المثل به. وهذا يدل على أن الله تعالى لا يستحيي من بيان العلوم النفيسة عن طريق ضرب الأمثال بالأشياء الحقيرة. أعيد كلام الشنقيطي مرة ثانية في كتابه الماتع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. هذا يقول الشنقيطي ضرب الله تعالى المثل لهذا الخسيس الذي آتاه آياته فانسلخ منها بالكلب ولم تكن حقارة الكلب مانعة من ضربه تعالى المثل به. وهذا يدل على أن الله تعالى لا يستحيي من بيان العلوم النفيسة عن طريق ضرب الأمثال بالأشياء الحقيرة، كما قال عز من قائل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه وكما قال عز من قائل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير شبه ربنا عز وجل عالم السوء بمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بل جاء أيضا في سورة الجمعة تشبيها لمن حمل علما ولم يعمل به بالحمار بنص القرآن، فقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وبناء على ذلك إذا سمعنا أن إماما من أئمة الجرح والتعديل من أهل العلم الثقات من أكابر علماء العصر شبه بعض علماء السوء بالكلب فلا تستنكر، لأنه له الأسوة والقدوة. كون أننا لا نستوعب ضرب المثل ونقول كيف يشبه بني آدم بالكلب، الله عز وجل فعله. فإن أردت أن تنكر فانكر على الله وأنت تعلم الجزاء. انتبهوا يا أخوانا، لأن أخطر ما تبتلى به أمة من الأمم أن تبتلى بعلماء السوء، بدعاة الفتنة، بأصحاب البدع، أصحاب الأهواء. وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله، قال علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فإذا قالت أقوالهم هلموا إلى الجنة قالت أفعالهم لا تصدقوهم، لو كانوا ما يقول حقا لكانوا أول من يمتثل إليه. أخطر شيء عالم السوء، أخطر على الأمة من إبليس، لأن إبليس يضل وهو مستتر، أما عالم السوء صاحب السمت صاحب اللحية صاحب الصوت العالي صاحب الكلام المعسول يضل فئام من الناس. فالله عز وجل شبهه بنص التنزيل بالكلب، وفي الموضع الآخر كمثل الحمار يحمل أسفارا، أسفار جمع صفر وهو الكتاب. فكما أن الحمار إذا حملته كتبا، حملته فاكهة، حملته خمرا لا يدري عن شيء حمار، كذلك عالم السوء إذا تعلم العلم ولم يؤثر علمه في سلوكه ولم يصدع بالحق في الموطن الذي يتحتم عليه أن يصدع فهذا كالكلب، هذا كالكلب. لذلك تجد أن العالم على مدار عمره ممكن يعرض لمحنة واحدة تكشف خبايا نفسه. يعني الإمام أحمد بن حنبل ما المحنة التي تعرض لها في طول حياته؟ محنة واحدة مظبوط، ما فيش غيره. وكذلك محمد بن نوح ومحمد بن نصر وغيرهم تعرضوا لمحنة واحدة طول حياته، فثبته الله وصدع بالحق فرفعه الله في الخافقين. ومن أجل ذلك إذا نظرت إلى المحن التي تقع في البلاد تجد يظهر أثر الإخلاص على القوم الذين ثبتهم الله ووفقهم وصدعوا بالحق في موطن تلون فيه المتلونون ومشى أصحاب الأهواء وراء أهوائهم كما هو مشاهد محسوس. لذلك الصدع بالحق وأمانة الكلمة من جملة المحكات التي يميز بها بين أهل السنة وأهل البدعة، صدع بالحق في موطن. لذلك لما راح واحد اسمه أبو سعيد وكان من خاصة الإمام أحمد، لما توعد الخلفاء وبالذات المعتصم الإمام أحمد لأفعلن وأفعلن وأفعلن، لدرجة أنهم شيعوا للإمام أحمد قالوا إن المعتصم أقسم بحقه أو برحمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسل سيفا لم يسل له قط إن لم تقل بخلق القرآن ليضربن عنقك بسيفه بيده. فالإمام أحمد نضر الله وجهه لما انشهر الأمر أبو سعيد رحل وكان من خاصته فقال له يا إمام كبر سنك ولك عيال والباقي معروف. فقال له الإمام أحمد يا أبا سعيد إن كنت كما تقول فقد استرحت. يعني إيه ده بيتكلم بكلام يعلم أن الذي يسمعه يفهمه جيدا وكذلك الآخر. يا إمام كبر سنك ولك عيال يعني إيه ماشي القول ما تتحمل التعذيب وعولادك وعيالك وعيال عيالك لابد أن تكون بينهم. فقال له يا أبا سعيد إن كنت كما تقول يعني إن كنت بتقول هذا الكلام عن قناعة فقد استرحت أي ذهب عقلك. نعم إذا سكت الإمام أحمد وسكت فلان وسكت فلان متى يصدع بالحق متى يصدع بالحق يا أخوانا. لذلك أهل العلم قالوا مسألة الرخصة والعزيمة عند الأصوليين قالوا هذا الكلام لعامة الناس مسألة الرخصة لعامة الناس. أما أهل العلم من يشار إليهم باللبنان لا ده ما عندوش رخصة ليس عنده إلا العزيمة فإذا أخذ بالرخصة ضاع الدين ويدفع الناس الثمن غاليا. وهذا الذي حدث كما ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في أحداث على ما أذكر سنة 300 أو 400 قصة حاصلها أن ملك من الملوك في زمن من الأزمان أراد أن يحمل الناس على أكل لحم الخنزير فامتنع الناس فكلما جيء برجل وأمره امتنع قتله. فالبطانة قالوا له أيها الملك ستقتل الرعية وتكون ملك على من واخدلك تكون ملك على من. فقال أشيروا عليه قال ايتي برجل وسله لما لم تأكل لحم الخنزير حتى نعرف السبب. فجيء برجل لما لم تأكل لحم الخنزير قال له والله لأن العالم الفلاني قال أنه محرم. قال لو جيء بالعالم وأكل تأكل قال له لأنه تبع هو إمامنا ونحن وراءه. فالبطانة قالوا بس انحصر الموضوع مين في شخص واحد خلي العيال تكون ملك عليه. فجيء بالعالم كل لحم الخنزير قال ما أنا بأكل. قال لما قال محرم. ما الدليل شغلتنا الأدل واخد بالك. فقال له الملك إما أن تأكل وإما أن أقتلك وقد أجلتك ثلاثا شغل نفسك. فالعالم قال له يقضي الله ما يشاء. طباخ الملك كان رجل من أهل الصلاح فذهب إلى العالم في السجن قال له اسمع أنا الطباخ والملك يثق في سآتي بجدي جدي تذبحه أنت ولله علي ألا يعني أطبخ إلا الجدي الذي ذبحته بيدك. فإذا قال لي الملك قدم لحم الخنزير أقدم لك الجدي والملك قاعد على المنصة مش داري عن حاجة وتأكل وتنجو بنفسك نحن في أمس الحاجة إليك انت عالم. فقال له العالم يقضي الله ما يشاء. وفعلا اليوم الباقي المشهود اجتمع كل الخلائق والملك عنده يقين تام ان العالم هياكل وينتهي المشكلة وخلاص وتعدي الأزمة عديها بقى عدي الأزمة وخبالك خلاص هما الغلط غلط ونوحد الصف. يا معشر المبتدعة المبتدع شأنه شأن الكلب لا ينستقيم ذيله أبدا هو ده علة المبتدع. ففعلا جمع الناس والملك واقف بقى والعالم جه أيها الطباخ ايتي بلحم الخنزير اللي طلع على الصينية ايه الجدي واخد بالك ولكن الملك بعيد عنك مش فاهم. ثم قدم له فقال كل لحم الخنزير قال والله ما أنا بأكل. قال سنضرب عنقه قال افعل ما تشاء. طبعا الطباخ أسقط ده أنا مكلف نفسه وعمل ده لو الملك عرف هيجيب رقبتي بدلا منه. وخلاص غضب الملك قال خذوه، وهو ماشي الطبخ قبله قال له دوقه لحم الجدي. قال له أيها الرجل أنا وأنت نعلم أنه جدي، فمن يعلم الناس أنه جدي؟ ما كنت أفدي نفسي وأظل الناس. انتبهوا يا أخوانا، في مواطن معينة ما ينفعش فيها المداهنة ولا السكات. عامة الناس من أين يعرفون؟ يعني شوف مع مرور الأحداث بالسنوات العدة التي مرت وبدأ الناس يفيقوا هذا كان خروج على ولي الأمر. قال له يعني أنت ما انتبهت أنه خروج وضلال إلا لما عضتك أو عضك أنياب الفقر وارتفاع الأسعار، ما فهمت هذا إلا الآن؟ ما علمت أن مذهب أهل السنة الدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والصلاح والاستقامة؟ ما علمتها إلا بعد أن خربت البلاد؟ ما هو ده؟ هو ده عدم الصدع بالحق في مواطن معينة بتبقى دي الفيصل، الفيصل بين السني وبين المبتدع. تصدع بالحق في الموطن نعم الرجل خبروني. ونقول هذا الكلام من باب التنزل. الإمام أحمد بن حنبل كان من نظائره في طلب العلم ويعني لا يقل سابقة عن الإمام أحمد في العلم والفضل يحيى بن معين، وخبلك والإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد لدرجة من الطرائف أن الإمام الشافعي وهو بيعلم الإمام أحمد بيطلب العلم عنه، فكان الإمام أحمد بيمشي وراء الشافعي يمسك ركاب البغلة. الإمام أحمد الشافعي ركب البغلة وماشي رايح مثلا مجلس، الإمام أحمد يروح يمسك ركاب البغلة مش يمسك اللي جاب، لا ده الركاب. فأهل الحديث شاهدوا الإمام أحمد مش لا يستطيع أن يعني ينكروا عليه ذلك، فراحوا لصالح ابن عبد الله أبوك كيف يمسك بركاب بغلة الشافعي ويترك الحديث ويذهب إلى فقه الشافعي؟ فكلمه الإمام أحمد إن سفيان وفلان وفلان بيعيبوا عليك. فقال لهم الإمام أحمد كلهم يقول لكم أحمد تعالوا وامسكوا بالركاب الثاني، امسكوا بالركاب الثاني، واخد بالك؟ فقيل فقالوا لهم تترك الحديث وتذهب إلى فقه الشافعي؟ شوف بقى الفقه العالي. قال إن فاتني حديث سفيان بعلوم أدركته بنزول، وإن فاتني فقه الشافعي لا أدركه. مفهوم ولا لا؟ يعني حديث سفيان هيفوتني بواحد في السند ما يجراش حاجة أسمعه بنزول، أما فقه الشافعي لو فاتني هجيبه منين؟ ومع ذلك إذا أطلق إمام أهل السنة للإمام أحمد، لما صدع بالحق في موطن سكت الجميع، وده محل الشاهد. يبقى في مواطن معينة للدعاة وأهل العلم ما ينفعش السكات. طيب سيفعل ويفعل، وما ضرك أن تفدي دينك بنفسك وترفع راية السنة بذلك؟ إيه الإشكال يعني؟ ما أنت ميت ميت. ولكن هكذا ينشأ الأهواء عند المحن والإحن. فهذا مثال قصه علينا ربنا عز وجل في القرآن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلوه على بني إسرائيل. واتل عليهم نبأ أي خبر الذي آتيناه آياتنا. ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا ثابت في كل كتب التفسير، أن هذا الرجل من بني إسرائيل ويسمى بلعام ابن باعوراء. ده هذا يعني تكاد تكون أطبقت عليه كل كتب التفسير، بلعام ابن باعوراء. آتيناه آياتنا، أهل العلم اختلفوا في آتيناه آياتنا، والصواب آتيناه من الآيات والعلم ما يكون زاجرا ورادعا له على أن ينحرف. لا مش انت تنحرف، بعض اهل العلم قالوا كان مستجاب الدعوه، كان عنده اسم الله الاعظم، الى غير ذلك من اقوال اهل التفسير التي تفتقر الى الدليل. ولكن الصواب اتيناه اياتنا، عنده من العلم الكثير الذي ما يليق بمن عنده هذا العلم ان ينحرف. لذلك لما حلت بالبلاد المحنة والفتنة وانحرف من عرف وثبت الله من ثبت، علمنا أن القوم لم يكونوا تربوا التربية الصحيحة منذ نشأتهم، بل ترأسوا وتصدروا قبل أن يتأهلوا. اكتب الكلمتين دولت لعل الله ينفعني وإياك بهم. واحذر أن تكون منهم، كلام اللي جاي ده احذر أن تكون منهم، بس أنا بأذكره لك بحذر نفسي وإياك. قال الإمام ابن القيم في كتابه الماتع طريق الهجرتين: فمن الناس من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق، فمن الناس من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها. أعدتني. قال ابن القيم، فين الكلام ده يا شيخ سيد؟ فين ركز، ده هو بيقص والله كلام في منتهى القوة. فمن الناس من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازله وأعلامها وعوارضها ومعاثرها، ومعاثرها أي عراقيله. وهجيب لك أمثلة دلوقت. وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، لأنه كما تعلمون ولا يخفى أي واحد فينا عنده قوتين: قوة علم وقوة عمل. قوة علم وقوة عمل. يعني مثلا حديث آية المنافق ثلاث، صح؟ وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، صح؟ إذا خاصم فجر. معنى خاصم إيه؟ أخويا اختلفوا وأخوه. طيب الفجور في الخصومة، واخد بالك، يدل على ما في القلب من نفاق، ولكن الأدب في الخصومة وعدم التعدي وحفظ اللسان يدل على المروءة والإيمان. وهذا الذي شاهدناه ورأيناه منذ أن بدعنا المبتدعين ورأينا أذنابهم ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي، وإن ظلوا على هذا الأمر أتحدى إن تعلموا أو فلحوا، ما رأينا منهم إلا كل بذاء وكل تطاول وكل سفه. ولولا أن الله ألهمنا سعة الصدر والنسيان لكان لنا معهم شأن آخر. ما هي ذي المحكات، هي ذي المحكات. تخيل لما واحد مرة يتصل بي يقول لي فلان، قلت نعم، قال لي أنت أبا جهل، وأعرفه بعينه من تلامذة المبتدع الذي بدعناه. انظر، ما هو ذي المحكات، هي ذي المحكات. وأهل السنة بتوع أنصار السنة يأتون بهم في مساجدهم يعظون الناس. وإذا وسد الأمر لغير أهله، ها فانتظر الساعة، ده اللي بيطمننا وبيصبرنا. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، فلا غرو في ذلك. فنحن في انتظار الساعة، وإن كانت أعمالنا لا تنجينا، ولكن نحب النبي والصحابة. اكتب أخي الفاضل: حتى تعلموا حقيقة ما يدور في بلدة مدغمر وما حولها، بدع ومبتدعة يحيطون بالبلاد من كل مكان، والله من ورائهم محيط. يقول: وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، اللي هي القوة هي العلمية، واخد بالك، ويكون ضعيفا في القوة العملية. يبقى الضعف جاله منين؟ من ناحية العمل. اسمع: ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها. ألا أكن كل المبتدعة ما يعرفوش حديث النبي وإن أخذ مالك وجلد ظهرك؟ ألا كلهم مش عارفينه؟ طب هو واضح. قال ده الخروج على الأئمة أصل من أصول أهل السنة، عدم الخروج. لو كان خروجا بالكلام، لو كان مطالبة بالحقوق، لو كان حث الناس على الخروج وهو مدلي في عشة الفراخ وعمال يدعو الناس للخروج، هذا من أهل البدعة ومبتدع ومن الخوارج. ده يخفى على الناس من أهل الكلام. أهو يقول ويعمل، أهو يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبه، ويرى المتالف والمخالف والمعاطب ولا يتوقاه. تاني، ويرى المتالف، المتالف والمخالف أي المخالفات والمعاطب ولا يتوقاها. ما هو بعض الناس ما أدري سذاجة ولا جهل، يقول لك هو أنتوا قمتوا الحج على هؤلاء؟ قال لا، ده كل كلامهم في كل المساجد حولنا كانوا يقولون بهذا القول. وكان ساعة ما تيجي بقى ايه مجلس الشعب، واخد بالك، والاخوان طبعا شغلته اهو، لو تركت الكلاب نباحه والحيات غدرها ما ترك الاخوان السياسة، دي مسألة منتهية. كان يجي بقى ضربة مجلس الشعب وكل يتكلم، والاخوان وغلط وغلط مش عارف ايه، وهذا لا يصح وهذا لا يجوز. طب ما الذي اصابك وما الذي حل بك؟ يقول لك ده اصلا انت بتدعه وما اقمت عليه الحكم. يا رجل ده هو بيتكلم بهذا الكلام منذ رايناه وعرفناه في اوائل التسعينيات وهو يتكلم وقول بهذه الحرمه، فما قال هو حرام اصبح يقول حلال، فوقع في الفتنه بنص حديث حذيفه بن اليمان، فان كان ما يرى حلالا يراه حراما، ومن كان يرى حراما يراه حلالا، فقد اصابته الفتنه في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح. يبقى تقول الحجة ده أصبح معلوم من الدين بالضرورة، ولكن هكذا السذاجة أو أظنها جهل، والله أعلم. يقول يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المتالف والمخالف والمعاطب ولا يتوقاها، فهو فقيه ما لم يحضر العمل. فقيه ما لم إيه؟ يحضر العمل. وإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم. وضحت؟ فهو فقيه ما لم يحضر العمل. عمل يتكلم والدنيا والبعد عن الدنيا والزهد. ساعة ما فتحوا باب الترشيح وشاف العربية السودة مؤعلام وكرسي الهزاز والكرنيه اللي محدش بيقابله، قال بس لمصلحة الدعوة. وهذه بالكوا مشايخ لمصلحة الدعوة. طب انت وصلت واصبحت الرئيس، والوكيل بتاعك من حزب الظلام، والوكيل التاني مش عارف منين، ويا اخوانا الناس قولكوا عشان لحيتهم ما اشترأتم ان تستخرجوا قانونا والزمام في ايديكم بان الجيش والشرطة لهم ان يطلقوا لحام. ما اشترأ لما فاقد الشيء لا يعطيه. انت بينك وبين السنة مفاوز، ولكنك رفعت الشعار لتغري الناس، وأبى الله إلا أن يفضح من لبس عباءة الدين لأجل الدنيا، أبى الله إلا ذلك. يريد ناخد بالنا ونفوق وننتبه، ولا تأخذنا رأفة بمبتدع إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويظهر صلاحه على الملأ. يقول الإمام فهو فقيه ما لم يحضر العمل. طب وإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم، وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله، ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك العصمة والثبات على الحق حتى نلقاك. واضح يا أخوانا الكلام ابن القيم. يعني الواحد لو إيه لو مش عارف ان ابن القيم مات في القرن الثامن كان قال لك ده كان موجود في بلد جنبنا وقال الكلام ده. واخد بالك انت ازاي؟ كلام كأنه كأن حائق خياط متقن وفصل الكلام على بلادنا. يقول اهو: واذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم، وهذا هو الغالب على اكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله، ولا قوة إلا بالله. أأمل أن تحفظ هذه الكليمات للإمام ابن القيم، مش حفظه بس، وخد بالك أن تقع في أن تكون من القوة العلمية عنده كثيرة، والقوة العلمية والقوة العملية واقعة. إياك اتق الله والجأ إلى ربك سبحانه وتعالى وسأله الثبات حتى تلقاه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله، ولا قوة إلا بالله. أقف عند هذا الحد من هذه القصة المباركة وأكملها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم.